هذا يأتي الكثير لكنه أخرج نصف ساعة وذاك نصف ساعة وذاك نصف ساعة، قد يأكل بعضهم أقل من نصف ساعة وبعضهم يأكل نصف ساعة، فهذا هو النادر، أي الاجتماع في جمع الطعام ثم الاختصام في الطعام. وهذا قد يكون في السفر خاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أثنى على بعض بيوت الأنصار العشريين خاصة، لا العشريين، قال إذا قل زادهم جمعوا حتى في بيوتهم، جمعوا في ثوب واحد ثم اقتسموا، هذا أتى بطعمه وذاك أتى بطعمه، وهذا ما يكون له أقل شيء، لكنهم يقتسمون بالسوية على حسب الأفراد، فهذا من الترافد ومن المساعدة لبعضهم البعض والعون، فالنهج بمعنى العون وهو العون في اقتسام الطعام، هو الذي ذكر قال والنهج والاجتماع على الطعام. النهج والنهج هكذا قال، وإذا بفتح النون إخراج القوم من نفقاتهم على قدر عدد الرفقة في السفر خاصة، فإذا كان يعني يخرجون على قدر عددهم ثم يجتمعون في الأكل، بعضهم يأكل أكثر وبعضهم يأكل أقل، هذا عرف معروف لا يحتاج يستأذن أو يستجيز بعضهم لبعض، فيقول لا تأكل أكثر، لا بد يكون لا يزيد جرام منك ولا منه، لا، هذا عرف جاري حتى في الجاهلية وغيرهم، وأبقاه الإسلام لأن هذا أمر خير يستفاد وفي تعاون بين المسلمين. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله أنه قال حدثنا سفيان، علي بن عبد الله بن المديني أنه قال حدثنا سفيان وهو بن عيينة أنه قال حدثنا يحيى بن السعيد وهو الأنصاري قال سمعت بشير بن يسار يقول حدثنا سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، ولما كنا بالصحراء على أميال من خيبر قال يحيى وهي من خيبر على روحة غدوة أو روحة تاريخ، روحة معناه من بعد العصر إذا مشيت إلى المساء فيسمى روحة، غدوة من الصباح إلى الظهيرة فيسمى لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، فروحة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام فما أتي إلا بسويق، ما وجدوا إلا سويقا فلقناه لا تيلوك أي لا تمضر، فهل السويق ينضغ؟ نعم، قد يشرب وقد ينضغ، لأنه إذا كان رقيقا في الماء فيشرب، وإذا كان غليظا فيوكل مثل العصيدة، فلقناه فأكلنا منه ثم جاء بماء فمضمض ومضمضنا فصلى من المغرب ولم يتوضأ. قال سفيان سمعته منه أودا وبدا، يعني سمعت هذا الحديث يعني ابن سعيد أودا وبدا كأنه مرتين على الأقل، أودا وبدا أو عدة مرات، هذا تعبيره في هذا، يعني هذا الحديث سمعته من يحيى بن سعيد عدة مرات، وكانوا يحاولون أن يسمعوا عدة مرات لتثبيت حفظهم ولمعرفة حفظ الشيخ، ربما يكون قد كبر واختلط وضعف حفظه ويقال لا على أن لا تأخذوا منه لأنه قد خلف، وهذا وجد باب الاختلاط والمختلطين في علم الحديث موجود، من كان ثقة ثم في كبره يكون قد ضعف، فمن أخذ منه قبل الاختلاط فحديثه صحيح، ومن أخذ منه بعد الاختلاط فضعف حديثه، فعلى هذا سمعت منه أودا وبدا. هذا الحديث من فوائده أيضا أنه الذي ذكر الإمام البخاري والنهد والاجتماع، قال دعا بطعام فما أتي إلا بسويق، يعني كلهم ربما يكون جمعوا أو واحد منهم يكون جاء به فاجتمعوا على هذا الطعام فأكلوه جميعا، ثم دعا بماء فمضمض ومضمضنا، يعني لم يتوضا وضوعا كاملا، وكان الوضوء مما مست النار قبله، ثم نسخ الوضوء مما مست النار، هذا ذكره في الاعتبار في الناسخ المنسوخ من الآثار، وكذلك ابن الجوزي وغيره متفق الأئمة على هذا، كان مما الوضوء مما مست النار هذا كان في أول الأمر ثم نسخ، فالسويق الظاهر ما يكون السويق إلا إذا سوي ثم طهن ودق دقيقا فيكون مسك النار، فدعا بماء فمضمض فقط، حتى المضمضة لا يجد إن شاء الله إذا كان لا يجد الإنسان في نفسه يعني زهومة أو شيئا من هذا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم حصل اللحمة ثم رمى السكين وكان يأكل اللحم ولم يتوضا وقام إلى الصلاة، كل هذا كذلك شرب اللبن صلى الله عليه وسلم وقام إلى الصلاة فصلى من المغرب ولم يتوضا. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الخبز المرقق. الخبز المرقق، والمرقق هو أن يكون الطحين ناعما جدا ويصنع منه خبزا رقيقا، والخبز الرقيق لا يكون رقيقا إلا إذا كان منقولا نخلا ومطحونا طحنا دقيقا جدا. فالخبز المرقق هذا هل يجوز أكله أو لا يجوز؟ يريد أن يبين أن في الزمن الأول كما ياتي روايات أنهم ما كانوا يعرفون هذا الشيء، وفيما بعد أن عملوا الصحابة أكلوا. والأكل على الخوان والسفرة، الخوان والسفرة، السفرة بالحقيقة هي التي في الغالب توضع فيها وتربط فيها الزاد السفر، فإذا أرادوا أن يأكلوا فيفقوا ويأكلوا، لكن ثم أطلقت السفرة على كل مائدة التي لم تزين بالطعام، فإذا زينت بالطعام فهي مائدة، المائدة ما تسمى مائدة إلا إذا كانت الأطعمة تميد عليها، وإذا كان خاليا فهي السفرة. الخوان هذه من عادات المترفين، وذكروا أن في الشام كانت لا شك أنها كانت ثقافة قديمة جدا عندهم، وعندهم رقي والحمامات ما كانوا يعرفون في العرب، الحمامات بمعنى المغتسلات الحارة، كذلك البيوت الخلاء ما كانوا يجعلون الكنوف في البيوت كما قالت عائشة رضي الله عنها، وعندهم كان، فقالوا إن الخوان كان هذا من عادة المترفين، وهو أنه يجعل على قوائم ويكون عاليا من الخشب وغيره ويوضع عليه الطعام، وهذا يتناول مثل الطاولات الآن، لكنهم الظاهر ما كانوا يعرفون الكرسي، ما يعرف يجلسون الكرسي، الآن تجلس كرسي وطاولة، لكن هم كانوا يجعلون، وهذا رأيته في بيت الشيخ الهلالي رحمه الله، اصطنعه قسيسا في المدينة بطلب منه، وكان عنده في الحقيقة ويمكن ما يمكن يسيل واحد منهم، مدور كبير متر في أكثر الأقل متر وربع متر ونصف طويل، ويجلس الأقل فيه عشرة أشخاص من الأطراف كلها. فالحاصل أن هذا هو الخوان، وهذه لغة فارسية قالوا إنها كان عند الفرس وعربت، كما قال الجواليقي في المعرب قال إنها أعجمية وعربت الخوان وجمعه أخوينة، هكذا قالوا. فهل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز إن شاء الله، الإسلام ليس فيه حرج إن شاء الله، لكنه لا يكون في صرف ومخيلة، قد يكون هذا الإنسان في أكله يكون متوسط ولا يبين، ولا يجعل هذا من الذهب والفضة يعني من الأقصال العادية، كذلك إذا كان يجعل على أقصال الكرسي والطاولة إن شاء الله لا يكون مفروض، لكنه لا يستكي ويأكل هكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أكل مستكيا، وإذا اكتفى يأتي النهي عنه أنه أن يجلس الإنسان على وطئه يعني على وكائه ودبره هكذا، إما متربعا وإما يمد رجله بأي طريق، فأدخلوا هذا في الشيخ محمد نسيح رحمة الله عليه، تسمعون عنه الشيخ محمد نسيح جد عبد الله عمر نسيح، كنا جالسين عنده فكان يقول أهل الحديث في الأم من أشد الناس في بعض الأمور، فقال ما كان حتى هذا الشيخ كان يقول إذا لم تمروا علي فنطقكم لا يتم، فكل من يأتي للحج لابد أن يجلس عنده، شيخ عبد الوهاب المنتاني وفلان وفلان نسخوا عنده كتبه وطبعه، رأينا كتبه وقال هذا الكتاب نسخته في ضيافته أو وقت ضيافته الشيخ محمد نسيح رحمه الله حينما دعانا في خلال أسبوع عنده ونسخ وطبعه هذا الكتاب. فيقول الشيخ كنا جالسين ناكل معه جزاه الله خير، كان يعطف علينا كثير ونحن صغار، فناكل عنده، فقال الهند عندهم شدة وعندهم الطاولة والماطة كنا ناكل عليه، قال تاكلون ولا ما تاكلون؟ قال جاء احد مشايخ وسماه ما نسميه، قال لما دعوها للطعام فغضب الشيخ نسيح رحمه، قال تاكل هذا اتقاء لا يجوز على الطاولة، الشيخ قال طيب اعطوه طعمه وين هذا؟ فأعطوه طعمه والشيخ جلس هنا، في اليوم الثاني والثالث في اليوم الرابع جاء جلس معهم أيضا، لما ناقشوا وكذا وكذا. الحاكم الشيخ نسير نصره رحمه الله كان عنده هذا الشيء، فلا يكون هذا إن شاء الله لا نستدل بالشيخ نسير، لكن من قبله النصوص تدل على جوازه إن شاء الله. الأكل على الكوان والسفرة. نعم. فقال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن سنان هو من شيوخ البخاري العوفي، قال حدثنا حمام هو حمام بن دينار العوفي عن قتادة قال كنا عند أنس رضي الله عنه وعنده خباز له، فقال أنس رضي الله ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا ولا شاة مخموطة حتى لا مخموطة ولا حتى لقي الله عز وجل. ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا أي خبزا من الطحين المنخول الدقيق، ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان يطبخ كما يأتي. كانوا يأخذون الدقيق فينفخون فيه ما طار طار وما بقي فيعجنون ويذبحون. ولا شاة مصموطة، المصموطة هذه من أنواع الطبخ المترفين إلى كيف تقوله، أنه قالوا الصمت أو التسميط هو أن تغلى الذبيحة في الماء الحار ثم تفشت منه الشعر، تفشت الشعر ثم يشوى مع الجلد هكذا، هو الذي الآن إيش يعملون معه كذا حنيذ هذا هو نعم شوف حنيذ يكون قد يكون مشيئة تماما على اللحم بس اللحم، لكن هذا مع الجلد، هذا مع الجلد يفشتونه ثم بعد ذلك يطبخونه فمسموطة. لا شاة مسموطة صلى الله عليه وسلم ما أكل حتى لقي الله عز وجل، وهذا يدل على شدة العيش الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أمر واضح ما كان يريد الدنيا ولا أصحابه. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله أنه قال حدثنا معاذ بن هشام، هو معاذ بن هشام بن أبي عبد الله بن أبو عبد الله بن سمر الدستوائي، أنه قال حدثني أبي هشام الدستوائي عن يونس، من يكون يونس في هذه الطبقة؟ هو هنا صرحوا قد يكون يونس بن عبيد، لكنه جاءت الرواية أخرى المبهم المهمل يعرف بمجيء من طريق آخر كذلك المبهم، فجاء في روايات أخرى هو يونس بن أبي الفرات القرشي البصري، عن يونس وهو يونس بن أبي الفرات القرشي البصري. قال علي وهو علي بن المديني هو الإستاذ، الإستاذ من هو؟ القرشي صار إستاذ اللي كان عنده النقوة في الجاهلية، صار إستاذ، إستاذ هو الذي يخيط ثياب نعال الناس، موقف الرجال فلا حافة الشارع سكاك أو إستاذ أو الذي يثنى الأحذية، فكان القرشي إستاذا. عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم، الناس كانوا يطلبون رزق الحلال بفضل الله تعالى من عرق جبينهم وكد يدهم، فلذلك ما يبالون أي مهنة يمتهنون. ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سفرجة قط ولا خبز له مرقق ولا أكل على الكوان. انظروا السفرجة ماذا يقول الشيخ في الصفحة المقابلة، تخرج بغم السين والكاف والراء الثقيلة بعد عجيم، قال يا سبا قيدنا تخرج، ونقل عن المكين أنه صوب فتح الراء تخرج. قلت بهذا جلمة كوربستي، كوربستي له شرح للمقابيح، مقابيح السنة للبغل له شرح اسمه الميسر كوربستي هناك يقول، وزاد لأنه فارسي معرب والرافض أصل مفتوحة، ذلك لأن الاسم العادم إذا نتفت إلى آخر ما قال، قال وهي وترجمتها مقرب الخل وقد تكلمت بها العرب، فإن حصرت قلت اسكر إلى آخر ما قال، قال المكي هي سحاق صغار يوكل فيها ومنها الكبار والصغار، تكرج يعني سحاق صغار، يعني سحاق صغار أيضا يعني يكون للشاي وللحلاوة ولكذا ولكذا، يعني صحون صغيرة كثيرة، هذه سكر رجع. قالوا ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان يوضع الطعام في إناء واحد وكان يأكله هو، قالوا هذا المقصود السكر رجع. ولا أكل صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا قط ولا أكل على خوان قط. قيل للتقادة فألا ما كانوا يأكلون، قال على السفر، على السفر التي كانت تبسط والنفع من الجلد كانت يبسط وكانوا يأكلون عليها. لكن من حيث الفقه لا شك في انه يجوز بحيث لا يدخل فيه الفرق والمخيلة. ثم قال الامام البخاري رحمه الله: حدثنا ابن ابي مريم. ابن ابي مريم هو سعيد بن محمد بن الحكم بن ابي مريم معروف وقد مضى بنا كثير، انه قال اخبرنا محمد بن جعفر هنا غندر قال اخبرنا حميد انه سمع انسا يقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم يبني بصفية، ورواية ايضا مضت في المغازي انه مرجعه من خيبر لما اختار النبي صلى الله عليه وسلم او صفى صفية، يقول: فدعوت المسلمين الى وليمته امر بالانصاء، والنساء هو الجلد المبسوط، الجلد اذا بسط اي لاي امر كان بسط للنوم عليه، فكان ينام النبي صلى الله عليه وسلم وكان يستنقع فيه عرقه صلى الله عليه وسلم. ام سليم كانت تاخذه حتى تجوف به في عطورها، فيعني سواء كانوا كذلك تذكرون انهم كانوا اذا ارادوا قتل الانسان فكانوا يبسطون الانصار، قالوا بسطت الانصار وكذا وكذا الى اخره. الله المستعان. امر بالانصار فبسطت، فالقي عليه التمر والاقط والسمن. قال امر عن انس: بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم صنع حيصا فيه مثل الحيص، هو التمر والاقط والسمن اذا خلط فهو الحيص، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى عن أنس أيضا: والله ما كان فيها من لحم، يعني ليس بلازم أن تكون الوليمة بلحم، أي شيء تظهر فرحك وإعلانك للنكاح بالوليمة. نعم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد هو شيخ البخاري ابن السلام البيكندي أنه قال: أخبرنا أبو معاوية. أبو معاوية لقبه الضرير، محمد معاوية ابن
محمد
معاوية ابن خازم أبو معاوية الضرير، لا محمد ابن خازم أبو معاوية الضرير، أنه قال: حدثنا هشام بن أبي وهشام بن عروة وعن وهب بن كيسان قال: كان أهل الشام يحيرون ابن الزبير يقولون: يا ابن ذات النفاقين. متى؟ لما كان ابن الزبير رضي الله عنه يعني أبى من مبايعته أو من بيعته يزيد بن معاوية، فهرب إلى أريد أن يقبض عليه هو وحسين بن علي رضي الله عنه، فهرب إلى بيت الله تعالى. أما حسين رضي الله عنه فتوجه إلى الكوفة بدعوة منهم وغدروا به. على كل حال، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه قد أخذ بخطام ناقته وقال: أذكرك بالله لا تذهب إليهم فإنهم قوم غدر لم يكوا بأبيك ولا بأخيك. ولكنه راح رحمة الله عليه فنال شهادته هناك. ثم بعد ذلك أنا أما عبد الله بن الزبير فعاد بالبيت فسمي عايز البيت هكذا، لكنه لما جر الجيوش عليه وجاءوا في الثرة الأولى مع حسين بن عمير وغيره، وجاء نائي يزيد بن معاوية فرجعوا رضي الله عن الجميع، لا يجد في نفس أحد في نفس أحدكم في نفسه شيئا من الحقد والغينة على ما حصل هناك، فنحن لابد أن نسلم قلوبنا وألسنتنا من النيل في أولئك الذين لهم سوابق خير. فعلى كل حال جاء مرة أخرى آخر مرة لما جاء الحجاج بن يوسف فحاصر حتى كانوا يعيرون ابن ذات النفاقين، فقالت له فذهب إلى أمه أسماء فقالت: يا أما فقال: يا أما إنهم يعيرونني بذات النفاقين. فقالت له أسماء: يا بني إنهم يعيرونك بالنفاقين، وهل تدري من ما كان النفاقان؟ إنما كان نفاقي شققت، والنفاقي التي كانت المنطق أو النفاق التي كانت تربط المرأة وسطها وخاصة عند المهنة، عند المهنة تجمع ثيابها وتربط نفسها. هل تدري ما كان النفاقان؟ إنما كان نفاقي شققته نصفين، فأوقيت قربة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما لما كان مهاجرا صلى الله عليه وسلم إلى غار ثور ثم إلى المدينة، وجعلت في صفرته آخر، أي الجزء الآخر من الشخص من النفاق. قال فكان أهل الشام إذا حيروه بالنفاقين يقول فيها والله فيها والإله تلك شكاة ظاهر عن سآرها تلك شكاة ظاهر أن هذه شكوى أن تجعله عابا وعيرا علي عارا علي هذا موضع شرف لي أنها أمي كانت قد صارت ذات النفاقين بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم هذه شكوى ليس فيها عار ظاهر عنك أرواء مرتفع عنك أرواء لا يلحقك الآب في الحقيقة هذا كما ذكر ابن حجر هو وغيرهم أن هذا لأبي ذويب الغزلي هذا الشعر هذا شعر وكان تمثل به وجاء بترجمة كما ذكر ابن الناس وخاصة الذهبي وغيرهم في الشعر على من نبلة أنه هو وكان يتمثل بالشعر كثيرا عائشة رضي الله عنها أيضا ذكرت بهذا فهذا لأبي ذويب الغزلي وأوله وعيرها الواسون أني وحبها وعيرها الآسون وعيرها الواسون أني وحبها وتلك فتاة ظاهر عن سآرها فإن آثر منها فإني مكذب مكذب وإن تعتذر يرد عليك اعتذارها هل الدهر إلا ليلة ونهارها وإلا تدعو الشمس ثم غيارها أبى القلب إلا أم أمر فأصبحت تحرك ناري بالشكاة ونارها فهي اللي قال تمثل بهذا قال تلك شكاة ظاهر عن سآرها أنتم تعيروني الشاعر قال أنتم تعيروني بحب أم عمر هذه شرف هذا شرف لي فذلك كانوا يعيرون بذات النفاقين وكونها ذات النفاقين شرف لأمي وشرف لي وتلك شكاة ظاهر عن سآرها نعم ف إيها والله في رواية إيها والله في رواية إيها والإله الإله هو الله إيها قالوا أنها زيد إيه وإيها قالوا إن بعضهم قال إيه للزيادة وإيها والنقص فقال إيها أي أقلوا هذا الكلام منكم وإيه قال إيه أو إيه هذه من الكلمات التي يستزيدون منها إيه إذا كان الشاعر كان يقرأ يقول إيه يعني زيد زيد زادك الله وكذا فإيها أنفسوا وإيه زيدوا هكذا فسروا أو زيدوا منها ما شئتم لأن هذا ليس عارا لي بل هذا شرف لي فقد يكون إيها للزيادة والنقص كما قالوا ثم بعد ذلك قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو النعمان هو شيخ البخاري محمد بن الفضل له لقب
عارم
لعرامة في خلقه نعم قال حدثنا أبو عوانة وهو وضاح في الله يشكري أنا بجشر جعفر بن ابي بحثيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان ام حفيد بنت الحارث ابن حزم خاله ابن عباس ام حفيد بنت الحارث والحارث ابن حزم كانت له اربع بنات ميمونه بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم خاله عباس وام حفيد لبابه الكبرى ولبابه الصغرى فأم حفيد بنت الحارث خالت ابن عباس أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا أضب جمع ضب هكذا بعض قال جمع ضب أضب لكن صحيح أضب أضبب أضب فعل جمعه أفعل كذلك أضبب فلما اجتمع الحرفان المتجانسان بالتفريق قاعدة فردية أنه أضب أضبب فأدغم أدب أضبب القاعدة الباء قبلها ساكن فنقلت اجتمع حرفان متجانسان وأولهما مضموم وقبلها ساكن فنقلت الضمة إلى ما قبل ثم أدغمت الباء بالباء فصارت أضبب أضبب أضب هذه طريقة قاعدة شرفية فيقول أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وحقفا وأضبا فدعا بهن صلى الله عليه وسلم فأقيم على مائدته وتركهن النبي صلى الله عليه وسلم فالمتفزر لهن المتفزر الذي لا يرغب في الطعام لا يرغب ليس معناه أنه يستحقره ولا يغيبه لا يعني الشيء الذي لا تنفر منه أو ينفر منه قبل الإنسان ينبغي أن لا يأكل لأنه يضر في صحته ومائدته فالمتفزر لهن ولو كنا حراما ما أكلنا على ما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بأكلهن وقال كلوا أكل لو فرضنا أنه لم يأمر فالتقرير هنا كنا تقريرية أنه أكل والنبي صلى الله عليه وسلم أو أكلوا والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم ولا ينكر، فصارت هذه السنة. زيادة من قال كلوا فإني كلوا أنتم فإني فإنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه، في رواية أخرى هنا لم يذكر هنا قال ولو كنا، وهذا استدلال الصحابة أيضا على السنة التقليدية، ولو كنا حراما ما أكلنا على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بأكلهن. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب السويق، قال حدثنا سليمان بن حرب أنه قال حدثنا حماد، حماد في صحيح البخاري من هو؟ حماد بن زيد وليس ابن سلمة، أن يحيى وهو بن سعيد الأنصاري عن بشير بن يسار عن سويد بن النعمان أنه أخبره أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالصحراء وهي على روحة من خيمر، فحضرت السلاة فدعا بطعام فلم يجده إلا سويق فلات منه فلقنا معه، ثم دعا بماء فمضمض ثم صلى وصلينا ولم يتوضا. فهذا من الأطعمة أو كتاب الأطعمة هذا، فذكر من الأطعمة التي كان الناس يأكلون ودائما يأكلون السويق. نعم، والسويق قالوا أنه من أحسن ما يكون في السفر لأنه لا يأخذ منك وقتا، وحتى جاء في ذكر بعض المحدثين رحمة الله عليه أنه كان يفضل السويق حتى في بيته أيضا، يخلصون له ويأكل ويعمل، ما يحتاج إلى غسل اليد ولا يعني لتكلف شيء كثير، فكان خفيف المعمل وخفيف الماكل وخفيف الوقت، فقد يكون يعني هذا يفضل الإنسان. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل حتى يسمى له أي يذكر له ما أمامه من الطعام المقدم فيعلم ما هو. قال حدثنا محمد المقاتل أبو الحسن المروزي أنه قال أخبرنا عبد الله محمد المقاتل المروزي عبد الله بن المبارك الزاهد الإمام المروزي أنه قال أخبرنا يونس بن الزهري قال أخبرني أبو أمامة ابن سهل بن حنيف الأنصاري أن ابن عباس أخبره أن خالد بن الوليد الذي يقال له سيف الله، نعم الذي يقال له سيف الله، لقبه النبي صلى الله عليه وسلم خالد سيف من سيوف الله المحلول، نعم أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة وهي خالته وخالة ابن عباس، فوجد عندها ضبا محنودا الحنيذ، هنا يأتي المحنود والذي يكون قد صبغ أو نضج بين حجرين مسخنين فيكون يعني حنيف بهذا، لكن الآن في هذا الزمن ربما يكون تغير نوعه. قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قلما يقدم يده لطعام حتى يحدث به ويسمى له ما عاد الطعام الذي أمامه صلى الله عليه وسلم. هذا يدل الله أعلم على أدب ما يقدم الطعام، خاصة أهل البيت ربما يقدم الطعام الرجل لا يستهي وربما يكون فيه شيء من الكره عنده في الأكل، بعض الناس ما يأكل السلام البقر وغيره يضره، فلذلك من أدب ما يقدم الطعام حتى لو كان عند الضيف إن شاء الله يذكر له وليس فيه عيب إن كان لم يكن عيبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان كلما يقدم يده لطعام حتى يحدث به ويسمى له، فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الضب، فقالت امرأة من النسوة الحضور أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمتم له هو الضب يا رسول الله، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عن الضب، فقال خالد بن الوليد أحرام الضب يا رسول الله؟ قال لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، ضيافة يعني أكره تبعا وليس أنه سرعا، فأجدني أعافه. قال خالد فاشتررته، كل هذه قرية اشتررته من أمامي يتحق من الخوان وبدأت وأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي. نعم، وليس أيضا قد يكون يوقي طعام لا يستهي الإنسان أمامه، لكنه إذا أكل ربما يضره، لكن نظر إليه لا يضره، وإذا كان يعني قد يكون يتضرر بهذا إذن فلا يوكل أمامه أو هو نفسه يكون منه. فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي. نعم، بعض الناس يكون محروم من اللحم سبحان الله، يعني قد يكون بعين ناسا كل شيء ما شاء الله وصلي وكل شيء وقدم له دجاج مشي. ليه؟ لأنه لا يأكل، هو يأكل مع الناس لكنه دجاج ما يأكل اللحم. طعام الباب طعام الواحد، طعام الواحد يكفي الاثنين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي أنه قال أخبرنا مالك حاء تحول من إسناد إلى إسناد. قال الإمام البخاري وحدثنا إسماعيل أيضا أنه قال حدثني مالك تابع عبد الله بن يوسف إسماعيل ابن أبي ويس عن روايته عن مالك حدثني مالك عن أبي الزناد عن العارج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة. نعم، يعني إذا كان طعام الثلاثة وأعد ولو على يعني فريق المتوسط، لكن ما ذلك إذا دخل ثلاثة إن شاء الله أصلي الاثنين يكفيه. فهذا مما يدل على أن المسلمين ينبغي أن يكون عندهم توسع في هذه الأمور ولا يبخل على أن أخيه إذا كان محتاجا إلى الطعام.
لكن يا شيخ قال طعام الواحد يكفي اثنين والحديث
طعام الاثنين يكفي الثلاثة،
لكن الترجمة طعام الواحد يكفي اثنين،
طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الثلاثة كافي الثلاثة. هنا قالوا حتى قالوا أنه لا مطابقة نفسه، قالوا قال بعضهم لا مطابقة للترجمة وللحديث، لكنه في الحقيقة جاءت رواية طعام واحد يكفي الاثنين. فالإمام البخاري لم يعني يجعل